فكفى كفى صراعا مع الشيطان واحسمها. نفس طغت بغت ثر ولا تخنع وألزمها. هو ذاك أو تضيع في الفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، توقفنا في المرة السابقة عند الأحاديث التي تبين الفتن، كبريات الفتن، كبريات الفتن أو الفتن التي تموج كموج البحر، كما ورد في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. حذيفة يقول: بين نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقلت: أنا أمير المؤمنين. فتنة الرجل في أهله وماله، في فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقلت له: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، فإن بينك وبينها بابا. فقال عمر رضي الله عنه: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال حذيفة: لا، بل يكسر. قال عمر رضي الله عنه: إذن لا يغلق أبدا. قال حذيفة: نعم. فسئل حذيفة، سأله جلساؤه: أكان عمر يعرف الباب؟ قال: أجل، كما يعلم أن دون غد ليلة. زي ما هو عارف أن عشان يطلع الصبح لازم يبقى فيه ليل، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال راوي الحديث اللي هو شقيق: فهبنا أن نسأل حذيفة عن الباب. فأمرنا مسروقا فسأله: من الباب؟ قال: عمر رضي الله تعالى عنه، عمر. ولذلك روى الطبراني بالإسناد الحسن الذي حسنه الحافظ في الفتح، وكذلك حسنه الشيخ الألباني وغيرهما رحمة الله على الجميع، عن أبي سليمان خالد بن الوليد أنه قيل له: اتق الله يا أبا سليمان، اتق الله، فإن الفتن ظهرت. فقال: أما وابن الخطاب حي فلا، إنما تكون بعده. فينظر الرجل فيفكر: هل يجد مكانا لم ينزل به من الفتن والشر مثل ما نزل بمكانه الذي هو به؟ فلا يجد، فلا يجد. فتلك أيام الهرج التي تكون بين يدي الساعة، أيام الهرج والعياذ بالله. ففتنة فتنة الأئمة المضلين هذه أخطر الفتن على الإطلاق، لأن الإمام المضل يتحدث باسم الشرع ويحدث الناس عن الشرع، يطلع لك الإسلام يقول وهو فاسق. فاسق بمعنى فاسق، ليست شتيمة. لما يرمي المحصنات الغافلات المؤمنات وبعدين يطلع يقول لك الإسلام يقول، المفروض إن حد يرد عليه يقول له: الإسلام يقول أنت فاسق، ولا تقبل لك شهادة أبدا، وما علمناك تبت من هذا القذف الذي قذفت فيه المحصنات الغافلات المؤمنات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأئمة المضلون، كل منافق عليم اللسان. وفي حديث أبي ذر ده تصريح: غير الدجال أخوافني عليكم، الأئمة المضلون. الأئمة المضلون، هؤلاء الأئمة المضلون يتحدثون بلسان الشرع، كما ثبت في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير. في رواية خارج الصحيحين: فعرفت أنه لن يفوتني. يعني النفس عن الخير عرفه. نرجع لرواية الصحيحين: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني فأقع فيه. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير الإسلام بقى، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، يعني لن يعود صافيا كما كان أولا، وفيه دخن. تعرف في الدخن وفي الضباب الرؤية لا تكون حادة واضحة، لا، الصورة تبقى ملتبسة، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال خلي بالك بقى، قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم ما تنكر، تعرف منهم ما تنكر، يعني تقبل المعروف وترد المنكر. يبقى ده حط تحتها خط، الإنسان المفروض يكون عنده قواعد يقبل على أساسها ويرد. لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يبقى أنت في زمان الشرة اللي هي الحماسة والشدة والإقبال، لا تضيع هذه الحماسة لا تضيعها وتجعلها بقى منثورة، لا، استغل هذه الحماسة في الإقبال على الدين علما وعملا، بحيث ترسخ قدمك لما يجي زمان الفترة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. المفروض أن العالم يمسك الناس بالكتاب والسنة. قال الله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أجر الإيه؟ المصلحين. هو ده المصلح، هو الذي يمسك الناس بالكتاب والسنة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لهذا الحديث رواه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إسناده صحيح كالشمس ومشهور. يجي واحد يقول لك طيب ما في خطبة يوم عرفة، وهي في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد، ما إن تمسكتم به كتاب الله، بس كتاب الله. وفي حديث العرباض بن سارية عند أبي داود وغيره أنهم قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال من ضمن وصيته وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يبقى تارة يحيل على الكتاب والسنة كما في حديث أبي هريرة الأول، وتارة يحيل على الكتاب كما في حديث جابر في خطبة عرفة، وتارة يحيل على السنة كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه. وهذا كله حق، لأنك حين تذهب إلى القرآن ستجد أن القرآن يحيلك على السنة. قال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والكتاب منزل وكذلك الحكمة منزلة. قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى إذن أخرجنا صلى الله عليه وسلم، أو أخرجنا الله عز وجل عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم من الضلال بالكتاب والحكمة التي سماها صلى الله عليه وسلم السنة. زي ما قال الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة، وسمعت من أرض من أهل العلم يقولون الحكمة السنة، ده إجماع. ليه بقى؟ قال وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من كتاب الله من آيات الله والحكمة. آيات الله هي القرآن، فثبت أن الحكمة هي كل ما خرج من فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن، يعني ما يتعلق بأمور الشرع، فهي السنة. يبقى إذن الكتاب والسنة، لا ساعة ما يحيلك عليه الصلاة والسلام على السنة ستجد في السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني السنة تحيل على القرآن والقرآن يحيل على السنة وما إلى ذلك. فوظيفة العالم أئمة الهدى أن يمسكوا الناس بالكتاب والسنة. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لما يقول: فعليكم بسنتي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. امسك عض عليها، تعلموها والزموها، كما قال الحافظ المنذري رحمه الله. ويجي واحد يقول لك: لا لا لا، سيبك من الكتاب والسنة، تعالى اقعد، انا اللي هقول لك، وانا اللي هديك اذن بانك انت تذكر الله، بان تذكر الله عز وجل مثلا بسبحان الله 30 مرة او 50 مرة او 90 مرة او 2000 مرة او ما الى ذلك. هل انت هنا لازم تتذكر قول ائمة الهدى؟ الامام مالك رحمه الله كان يقول: ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا الى يوم القيامة. ما لم يكن على عهدهم، عهد من؟ القرون المفضلة، الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. ليه؟ هؤلاء هم المشهود لهم بالخيرية. من الذي شهد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عندك الحديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، واللفظ لعمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، الصحابة، ثم الذين يلونهم، التابعون، ثم الذين يلونهم، تابعوا التابعين، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن، يعني الأمور ستسوء بعد ذلك. فلذلك الإمام مالك رحمه الله يقول: ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. ويقول برضو: كان إذا سئل عن أمر حادث قال: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. وسأله رجل: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم بالحج فمن أين؟ قال: من ذي الحليفة، أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن أريد أن أحرم من مسجده من عند قبره. فقال مالك رحمه الله: أخشى عليك الفتنة. قال: تخشى علي الفتنة؟ إنما هي خطوات أقطعها في سبيل الله. فقال مالك رضي الله عنه: ولذلك قلت أخشى عليك الفتنة، تظن أنك قطعت خطوات تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تظن أنك عملت عملا أكمل من العمل الذي عمله صلى الله عليه وسلم، وحسبك بهذا فتنة. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. يبقى إذن أنت أي واحد يحاول أن يضع حائلا بينك وبين الكتاب والسنة، دي مصيبة كبيرة، يبقى ده ضلال، هذا ضلال. المفروض أن يمسك الناس بالكتاب والسنة وأن يعمل على نشرها. شوف عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما روى البخاري في كتاب العلم من صحيحه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أما بعد، فانظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. شوف، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبه. ليه؟ فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا قال فلان ولا قال علان، حديث بس عشان تبقى إيه السنة صافية، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولتجلسوا ولتفشوا العلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. القدر الأخير ده من كلام الإمام البخاري رحمه الله. أئمة الهدى هكذا يا جماعة، اكتب السنة، اربط الناس بالسنة. وإنه ما يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فيوم يقول لك سيبك من حكاية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ده كلام ده المفروض ترميه، ما تستعملوش. ليه ما استعملش هذا الكلام؟ نحن بفضل الله عز وجل أمورنا وأقوالنا مؤسسة على قواعد متينة من الكتاب والسنة. هل تشك في حجية القرآن؟ لك لا. طب هل تشك في حجية السنة؟ لك لا. طب هل تشك في حجية الإجماع؟ حتى ابن حزم الذي يعني أنكر الإجماع لاستحالة وقوعه ليه كتاب اسمه مراتب الإجماع، مراتب الإجماع. هل تنكر هذا؟ لا أنكر هذا. طب هل الإجماع ده إجماع المهندسين والأطباء والسمكرية والنجارين، ولا إجماع مين؟ إجماع المجتهدين، مش كده يا جماعة؟ إجماع المجتهدين. يبقى إذن أهل الاجتهاد إن اتفقت كلمتهم خلاص، ده إجماع لا يحل لك أن تخرج عن قولهم. ليه؟ قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ونصله جهنم وساءت مصيرا. فانت يعني مخالف مخالف هذا القول في هذه الحالة هو مخالف لجميع علماء الأمة، مخالف لجميع علماء. طب افرض بقى ان العلماء دول اهل الاجتهاد دول، افرض مثلا هم 100 فريق منهم قال بقول في مسألة ما، والفريق الاخر خالف الفريق الاول في نفس المسألة وقال قولا اخر، يبقى انت قدامك قولين، امامك قولين لأهل الاجتهاد. وخلي بالك عند اختلافهم لم يهاجم احدهم الاخر، زي ده مسائل كتير جدا. يعني شوف مسألة الايه، مسألة الطلاق الثلاثة يقع بلفظ واحد، يقع ثلاثة ولا يقع طلقة، ده اشياء يستحل بها الفروج. طب مسألة قراءة الفاتحة هل هي فرض كما هو مذهب الجمهور، ولا واجب فقط كما هو مذهب ابي حنيفة، بحيث ان ابا حنيفة من ترك قراءة الفاتحة كان آثما لكن صلاته صحيحة ما دام قرأ شيئا من القرآن. هل لحم الجزور ناقد للوضوء ولا مش ناقد؟ هل مس المرأة ناقد للوضوء ولا مش؟ دي أشياء كثيرة اختلف العلماء فيها بغير نكير من أحد منهم. يعود ويأكل لحم الجزور، منهم من يرى أنه ناقد، ومنهم من يرى من لا يرى أنه ناقد. ثم يقومون للصلاة فيصلون وراء بعضهم البعض بدون حرج. ليه؟ لأن هم أجمعوا على أن المجتهد يجب عليه أن يأخذ بالقول الذي أداه إليه اجتهاده، وأنه لا يحل له أن يترك اجتهاده لتقليد إمام آخر وإن كان أعلى منه في المرتبة وفي الديانة. لأن التقليد ده يا جماعة، التقليد ده لضرورة، لضرورة. واحد يقول لك يعني أنت هتعتبر نفسك مجتهد؟ يا أخي افهم المسألة زي ما قال أهل العلم، مش مجتهد ومقلد فقط، دي أقسام كثيرة مبنية على مبدأ اللي هو إيه؟ جواز تجزؤ الاجتهاد، جواز تجزؤ الاجتهاد. مين اللي قال بالكلام ده؟ إمام الصنعة ابن الباقلاني، راجع التقريب، الفخر الرازي، الأمدي، أبو حامد الغزالي، ها هيقول واحد هيقول لك إيه أنت جايب لي كلام المتكلمين؟ طب استنى بس ما تستعجلش، مين ترضاه؟ شيخ الإسلام تيمية راجع مجموع الفتاوى، ابن القيم راجع إعلام الموقعين، مين تاني؟ جواز تجزؤ الاجتهاد طبعا ابن حزم، وعزاه الشوكاني في الإرشاد الفحول إلى جمهور العلماء. يعني أنا إذا ممكن أكون مجتهدا في مسألة، مقلدا في 10 مسائل ممكن، لما يعود لك إيه لازم أكون على بالكتاب وبالسنة والناسخ والمنسوخ. وبعدين يقول لك قال أبو حامد الغزالي، طب راجع يا أخي أبو حامد الغزالي عشان ما تغلبناش معاك. أبو حامد الغزالي، شوف الأئمة، أبو حامد الغزالي قال لك وهو بيتكلم عن الاجتهاد والتقليد، يقول لك مش لازم يا أخي تكون حافظ القرآن، شوف آيات الأحكام كم آية واحفظها، أو يبقى تحت إيدك كتاب فيه آيات الأحكام. طب والسنة، مش لازم كل دواوين السنة بقى وابن أبي شيبة ومش عارف والحلية لا، هات كتاب السنن أبي داود، من كان في بيته كتاب سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم. يعني يبسطون الأمر مش يهولون الأمر بهذه الكيفية، لا انت المفروض تعلم الناس. واحد يقول لك طب، ومرة بيسأله شيخ بيسأل يعني فأجاب بالسائل، فقال له السائل طب ممكن بس الدليل؟ قال له اه حدثنا عبد الباقي، قال حدثنا حنفي، قال حدثنا زكريا. وبعدين قال له عارف عبد الباقي ده مين؟ ده الجزار اللي على الناصيه. وزكريا ده مين؟ ده الحلاق. انت بتتحكم على الناس، انت المفروض تعلمهم، المفروض تعلمهم، لكن هتعمل طريقه اليهود تحتكر العلم لتكون لك الرفعه. ابذل العلم وعلم الناس، زي ما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. لكن عايز تخلي التقليد، انا لا انكر التقليد، يعني لابد ان يقلد الانسان في مسائل لانه مش محيط بكل المسائل. ده حتى شيخ الاسلام لما ابن تيميه رحمه الله بيسال في مسائل فيحكي فيها الخلاف، يعني ايه يحكي فيها الخلاف ويسكت؟ لم يتبين له قول فصل في المساله فحكى الخلاف، قال لك والله في ناس قالوا كذا وناس قالوا كذا وخلاص. لكن تيجي تقول تتهكم على الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، ايه اللي ايه ايه اللي ماذا تنتقد في هذا التعريف؟ ما لما نقول بفهم سلف الامه يعني ايه؟ يعني اذا ده مش فهمي عشان تقولني انت تجيب الكتاب والسنه وتقعد تعجن وتطلع انت، لا انا بقول كتاب السنه بفهم سلف الامه. يعني السلف لما يختلفوا في مساله انت شوف الايه هتحكمك امور. انا عايز ابين هنا في امور تخليك عض عليها بالنواجذ. ايه؟ ابن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم وفضله قال اجمع العلماء على ان المقلد ليس بعالم، وعلى أن العلم معرفة الحق بدليله، على أن المقلد ليس بعالم، وعلى أن العلم معرفة الحق بدليله. فإن كنت مقلدا على الرأس ما نقولش حاجة، لكن عايز تخلي التقليد هو الأصل، يا راجل ده هم بيشبهوا، يبقى أنت ما بتقرأش. هم يشبهون المقلد بالأعمى، الأعمى اللي مش قادر، اللي مش شايف. يعني ما سمعتش كلام الطحاوي رحمه الله أبي جعفر؟ كان يذاكر أبا عبيد القاسم ابن سلام، كان يذاكره في مسألة، فقال الطحاوي قولا في المسألة، فقاله أبو عبيد خالفت إمامك أبا حنيفة. فقال له أبو جعفر الطحاوي طيب وأنا وهل أنا يعني أتبع أبا حنيفة في كل ما قال؟ قال ظننت هذا. فقال أبو جعفر إنه لا يقلد إلا عصبي. فقال أبو عبيد أو غبي. فصار القول اشتهر القول. واللي عايز يراجع الكلام ده في لسان الميزان للحافظ ابن حجر وفي غيره من المراجع، بس انا حالتك على مرجع واحد بس لسان الميزان. شوف هذه العبارة. يبقى اذا لا يقلد الا عصبي او غبي. عصبي يعني واحد متعصب دايما، وانت اساسا ما دمت مقلدا. وقد قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس بعالم، يبقى انت لا تتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، انت مقلد اساسا. انت غاية ما في الامر ان تقول انا والله قلدت فلانا من اهل العلم، لكن ما تشغبش بالقول الذي قلدته او اخذت به على الاخرين. الاجماع الثاني اللي انت لازم يبقى في ذهنك، رواه البيهقي في المعرفة بالاسناد الصحيح عن الامام القرشي الشافعي رضي الله عنه قال اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له ان يدعها لقول احد كائنا من كان. لقول احد كائنا من كان ده اجماع المسلمين. خلي الامور دي قدامك وانشط، ما لا تستكن، دي استكانة. ما شوف لا يقلد إلا عصبي أو غبي، خلاص هو عايز يجيب المتن ويحفظ بتاعه انتهينا. لكن أنا إيه، لا أهاجم من قلد، بل لابد للإنسان، يعني الإنسان أحيانا قد يضطر إلى التقليد، لكن شغل ذهنك وشوف. طب أنت جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ والله الكلام ده يقول لك روح يا عادي أنت، خلاص روح ما ترجعلوش تاني، ده مش هيعلمك. لكن يجي واحد تاني يقول لك لا انا جبت الكلام ده من المكان الفلاني، شوف بيقولوا ايه، شوف بيعملوا ايه، يبقى هو ده اللي هيعلمك ويرشدك للطريق الصواب. انت داخل شوف، وانه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، غابة من الاقوال، تعمل ايه، ما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. انما هتمهتمش ورا واحد يقول لك الامام ممكن الخليفه اللي هو امير المؤمنين يطلع يزني نص ساعه كل يوم، نص ساعه على الهوى، والامه كلها بتتفرج عليه عشان تتثبت من ان هو بيزني فعلا. لابد انك انت تدقق، وان المروت قد غاب في المكحله. ده كلام فجرة، ده كلام ناس فجر، مش ناس. يعني شوف المثل اللي هو بيضربه، يقول لك لو طلع الامام، تصدق الكلام ده؟ راجع كلام ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل في الامر المعروف والنهي عن المنكر، لو بيقول لك الامام اللي يعمل كده لابد ان يقام عليه الحد، فان اقام على نفسه الحد او مكنهم من إقامة الحد عليه فهو إمامنا كما هو، فيش أي مشكلة. إن لم يمكن يبقى يعني يحارب في إمام يطلع في، يعني ده مش موجود عند أعتى الكافرين هذا الكلام. يوم يطلع الشيخ أبو غطرة يقول لك السلفي يقول لك هذا الكلام، نص ساعة. طب وإيه تفرض؟ افرض قعد نص ساعة خمس دقايق، ولا أنت مهرج نص ساعة بعدين ايه؟ انت عشان بيقول لك بيزني دي عشان تثبتها لابد انك انت القاضي، لما الناس بيروحوا يشهدوا عنده على قضية زنا لازم يقول انت شفت ايه؟ شفت كذا؟ شفت؟ ولابد ان الاجابات تكون متطابقة. يبقى ده واحد بيقول لك اهو لما تشوفه بيزني ما تفتحش بقك، والتاني يقول لك الخمرة مدام ولي الامر قال ان هي حلال تبقى حلال. اتنين ازاهرة. واحد يقول لك مدام ولي الامر قال ان هي حلال تبقى حلال، جبت الكلام ده منين؟ ولي الامر حكم على الشرع، انت تعرف حاجة في الشرع؟ ده كلام المرتدين اللي انت بتقوله ده. الشريعة تعلو قول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. خلي بالك، إمام الهدى هو الذي يمسكك بالكتاب والسنة، وهو الذي يعني يبسط لك العلوم. ده هو ده المطلوب، انك انت تبسط العلم للناس وتعرفهم بيه، عشان لما تيجي الفتنة تتذكر دائما قول ابن حزم اولا ثم ابن القيم، ان الدعاوى لا تثبت عند قدوم الفتن او قدوم ملك الموت. دعاوى يعني ممكن انسان يقعد متزين وشيخ مطنطن وبتاع وحاجات زي كده، تيجي الفتنة تقتلعه من جذوره ويتكشف وتكشف، وتلاقيه عمال يهرتل. بلاش يهرتل دي، عشان بيقول لك الكلمة دي مش عربية، عمال يلغوص ويعمل ويسوي. انتوا شفتوا الكلام ده والنماذج دي، فضايح. فضايح كانت من المشايخ اللي بيقول لك انا قاعد 40 سنة، انا 40 سنة شغال في الدعوة. انت بتمن على من؟ طب ما انت 40 سنة كنت شغال في الدعوة، انت كنت يعني مش عايزين، ما انت اخذت ما سعيت اليه، كنت تريد الدنيا وقد اعطاك الله عز وجل الدنيا. انت كنت في يعني لما يجي حد يسالك انت النهارده ملياردير، ربنا يبارك لك، الهي يبارك لك يا رب ويصرف عنك العين والحسد، وشر كل ذي شر هو اخذ بناصيته، وان كانت هذا الكلام عن حسد مني فاستغفر الله عز وجل واساله عز وجل الا يضرك بهذا. لكن خلينا في الايه، في الحقائق. انت بقيت ملياردير، من اين لك هذا؟ تقول لي 40 سنة. 40 سنة، طب ما انت دلوقتي يعني مش عايزين نغوص اكثر من هذا في الايه، في الامور. فلما تيجي الفتن كاشفة، خلاص عريت. ليه؟ لانها كانت دعاوى، دعاوى واصوات وخطب رنانة وفصاحة في اللسان وما الى ذلك. لكن لما جاءت الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية، أو ملك الموت، رجع قوله تعالى راحت الآية من ذهني، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا، مش قادر أجيب الآية من أولها، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا، ضلوا عنا، مش لقين اللي احنا كنا بندعوهم من دون الله، ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. الوقت، انا تجاوزت الوقت جدا. طيب، نكمل فيما بعد ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
فكفاك فاصرا مع الشيطان واحسنها، نفس طغت بغت ثر ولا تخنع وألزمها، هو ذاك أو تضيع في الفتن.